الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال في الحديث 37: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس قال حدثني مالك وابن أنس عن ابن شهاب وهو ابن شهاب نعم ابن شهاب الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفي له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفي له ما تقدم من ذنبه. والإمام البخاري رحمة الله عليه أورد أو جزأ هذا الحديث وأكثر أو بوب عليه أو بوب على فقراته، وسبق معنا أنه قال باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وهنا قال باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. فقيام ليلة القدر داخل في جملة التطوع، داخل في جملة التطوع في قيام رمضان، لكن خصت بالذكر لشرفها. وقيام رمضان قيام رمضان من الإيمان، والصلاة عموما داخل في مسمى الإيمان كما سيأتي معنا في قول عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. فالصلاة داخلة في الإيمان، سواء كانت الصلاة من قبيل الفرض أو من قبيل النفل. وقيام رمضان يشمل أو المراد به ما يسميه الناس بصلاة التراويح، ويقال صلاة التراويح، ويقال أيضا قيام رمضان، ولا فرق بين قيام رمضان وبين صلاة التراويح. فصلاة التراويح هي قيام رمضان، وقيام رمضان هي صلاة التراويح. وسواء قام الإنسان رمضان جماعة أو بمفرده، فكل ذلك داخل في هذه الفضيلة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، لكن بهذين الشرطين: الإيمان والاحتساب. وسبق الكلام على الإيمان والاحتساب في الدرس الماضي. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان، والمراد بالقيام الصلاة، والصلاة قد تطلق على جزء من أجزائها، فيقال للصلاة قيام، ويقال ركوع وسجود، واركع مع الراكعين أي صلي مع المصلين. أما قانت الآناء لي ساجدا وقائما أي مصليا. يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا أي صلوا. وصليت سجدتين، المراد بذلك أنه صلى ركعتين. فقيام رمضان المراد بذلك صلاة الليل في شهر رمضان، وإطلاق العبادة على جزئها مما يدل على أن ذلك الجزء من أركانها، فالقيام ركن من أركان الصلاة، وهكذا السجود، وهكذا الركوع، وهكذا في حديث أبي هريرة المشهور في قول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ففي إطلاق الكل على الجزء عكس ما سبق، فالمراد بالصلاة الفاتحة، فإطلاق الكل على الجزء يدل على أن ذلك الجزء من الأركان، وإطلاق الجزء على الكل يدل أيضا أن ذلك الجزء من الأركان. من قام رمضان، وفي مشروعية قول القائل رمضان من غير ذكر الشهر من قام رمضان، وقول من قام رمضان يشمل قيام جميع الشهر، ولو قال من قام شهر رمضان لاحتمل معنى القيام في بعض الشهر. من قام شهر رمضان أي من قام في شهر رمضان، فيحتمل قيام البعض، كقول القائل سافرت في يوم السبت أو سافرت يوم السبت، ولازم أن يكون السفر من أول اليوم إلى آخره. لكن لو قال سافرت السبت فيراد بذلك أنه سافر جميع اليوم، فكان جميع اليوم في سفر. نعم، قال من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال في الحديث 38 حدثنا ابن سلام، وهو محمد بن سلام البكندي، قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، مختلف في اسمه، قيل أن كنيته هي اسمه، وقيل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل. قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والكلام في هذا الحديث كالكلام على ما سبق، وهذه الفضيلة واردة في شأن من صام جميع الشهر، من صام رمضان أي صام جميع الشهر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث أبي هريرة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال في الحديث 39 حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمرو ابن علي وهو المقدم عن معن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذا الحديث من أفراد الإمام البخاري، بوب البخاري رحمة الله عليه على هذا الحديث بقوله باب الدين يسر. ولما ذكر البخاري رحمة الله عليه جملة من الأدلة التي فيها الحث على العمل الصالح، وفيه أن العمل الصالح من الإيمان، بوب هذا الباب الذي فيه بيان أن الدين يسر، فلا يفهم الشخص من الأدلة السابقة الغلو في باب العبادة، فالعمل في العبادة والعمل الصالح يكون على سبيل الاقتصاد من غير غلو، لا إفراط ولا تفريط، فيسير إلى الله عز وجل سيرا مقتصدا. قال باب الدين يسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، يشير لحديث ابن عباس وقد رواه المؤلف في خارج الصحيح في الأدب المفرد، وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد. فهذا أحب الدين إلى الله عز وجل الحنيفية السمحة، والحنيفية المراد بالإقبال على الله والإعراض عما سواه. فحب الدين الله عز وجل الحنيفية السمحة وهي الاقتصاد في العبادة من غير إفراط ولا تفريط. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه سار مع النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيده فرأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي يكثر من الركوع والسجود فقال أتراه مرائي؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والهدي القصد هو هديه عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث أنس في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام رأى حبلا بين ساريتين فسأل عن ذلك فقيل هذا لزينب إذا تعبت تعلقت به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حلوه ليصلي أحدكم جهده فإذا تعب فليقعد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجد الإنسان نفسه. فأحب الدين الله عز وجل الحنيفية السمحة. وفي الحديث الذي فيه ضعف المنبتة نعم لا ظهرا أبقى ولا طريقا قطع ولا أرضا قطع، وهو المسرع المسرع والمجهد لدابته في سيره، لا يبقى له مركوبه ولا يقطع سفره، لا يصل إلى مقصوده في السفر. وهكذا الذي يجهد نفسه ويغلو في باب العبادة فإن الدين يغلبه فينقطع عن الخير. وأحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه العبد، وكان أحب العمل للنبي عليه الصلاة والسلام أدومه وإن قل. فهذا العمل المحبوب إلى الله عز وجل وهو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هذا أحب العمل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يجد الإنسان من نفسه نشاطا في وقت فيغلو في باب العمل ثم ينقطع فيترك العمل بالكلية، ولو سايس نفسه لاستمر على الخير، لو سايس نفسه على عمل يستطيع أن يقوم به في وقت نشاطه وفي وقت فتوره لاستمر له الخير. فلا ينظر الإنسان إلى وقت نشاطه فقط، وإنما ينظر إلى العمل الذي يستطيع أن يقوم به في وقت نشاطه وفي وقت فتوره حتى يستطيع المداومة على الخير. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر، كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وإذا ما غلب انقطع. فلهذا لا ينبغي الإنسان أن يغلو في باب العبادة، وإنما يأخذ بالسنة. ومن أخذ بالسنة ووصف بالغلو فهذا من الافتراء، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها غلو، الغلو مجاوزة السنة. أما من أخذ بالسنة وداوم عليها وحافظ عليها فهو على الهدي وعلى الصراط المستقيم، ولا يلتفت إلى من وصفه بالغلو فإن هذا من الجهل. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه غلو إلا عند الجاهلين، الغلو مجاوزة السنة كالذين قالوا أو قال نعم الذي قال بعضهم نقوم الليل ولا ننام والآخر نصوم ولا نفطر والآخر قال أنه لا يتزوج النساء فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه من ذلك لأن هذا خلاف هديه هذا غلو لأنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فمن حافظ على السنة فلا يوصف بالغلو قال ولن ينشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا والتسديد إصابة الهدف عند الرمي فمن وضع هدفا له ثم رمى الهدف بسهمه فهذا هو وأصاب الهدف فهذا هو التسديد في الرمي أن يصيب الشخص الهدف قال فسددوا وقاربوا فسددوا وقاربوا فإذا أمكن الإنسان أن يأتي بالسداد وهذا يكون بموافقة السنة من كل وجه فهذا الأكمل والأحسن وإن لم يتمكن من ذلك فيقارب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وهذا من المقاربة فأتوا منه ما استطعتم فإذا لم يستطع الإنسان أن يأتي بالسنة كما هي فإن اقترب وقارب فهو على خير المهم يكون في عمل صالح ولا يتجه إلى البدع والأهواء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل القيام المعروف ويطيل في قيامه فمن قام كقيام النبي عليه الصلاة والسلام فقد حصل له السداد ومن شق عليه ذلك وقارب فما زال على خير ما زال على خير وهكذا القول في سائر الأعمال الصالحة سددوا وقاربوا وأبشروا أي بفضل الله عز وجل ورحمته وبأجره ومثوبته فمن كان كذا أو كذا فهو على خير وموعود بالوعد الحسن بربي عز وجل قال واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة واستعينوا أي في سيركم إلى الله عز وجل فإن العبد في هذه الدنيا مسافر فيستعين في سيره إلى الله عز وجل بالغدوة أي بأول النهار والروحة وهي آخر النهار وشيء من الدلجة والدلجة المراد بها سير الليل والمسافر في سفره الدنيوي إن استمر في سيره في ليله ونهاره لا ظهرا أبقى ولا نعم ولا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع يهلك دابته وينقطع في سفره إذا سار في ليله ونهاره لكن إذا سار في أول النهار ثم استراح وأراح مركوبه فإذا جاء آخر النهار سار ثم أراح مركوبه ثم إذا دخل عليه الليل وقد أخذ راحته وارتاحت وارتاح مركوبه فمشى في الليل ما يسر الله له فإنه يبقي ظهره ويصل إلى مقصوده وهكذا الذي يسير إلى ربه سبحانه وتعالى لابد أن يسايس نفسه بهذه المسايسة حتى يستطيع أن يستمر على العمل الصالح إن أجهد نفسه انقطع ونفس الإنسان هي مطيته هي مطيته في سفره إلى الدار الآخرة إن أجهدها أهلكها وانقطع عن الخير فيحتاج أن يسايس نفسه مسايسة كما يسايس المسافر نفسه ودابته حتى يصل إلى مقصوده فهكذا العبد في سير إلى الله عز وجل يسايس نفسه مسايسة. فقال عليه الصلاة والسلام: والسعين بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي حديث آخر لأبي هريرة في البخاري قال: القصد القصد تبلغ. والتوسط في الأمور، الاقتصاد والتوسط في الأمور، وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. القصد القصد يلزموا، القصد القصد تبلغوا إلى رضوان الله عز وجل، وتبلغوا إلى جنة الله، وتبلغوا إلى الخيرات. فهذا الهدي الذي رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. نقف في هذا الموضع.